أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في حقيقة التذكية، هل هي بسيطة أم مركبة؟ وقلنا إن الجهابذة اختلفوا في معناه، فذهب الآخن والمحقق النائيني والمحقق العراقي إلى أنها مركبة، بمعنى أن هذه الأمور التي يذكرها الفقهاء من الاستقبال وفري الأوداج والتسمية وكون الذابح مسلم كلها كأجزاء الصلاة، جميعها كأجزاء الصلاة. وبالتالي إذا شككنا في اشتراط شرط أو إضافة جزء من الأجزاء غير هالأجزاء، لو فرضنا نستطيع أن نجري أصالة البراءة على المشكوك الجزء والشرط. وقال بعض العلماء القسم الآخر أن مفهوم التذكية بسيط، ومعنى ذلك أن التذكية يدور أمرها بين الوجود والعدم، إما أن تكون متحققة وإما أن تكون غير متحققة. فإذا شككنا في تحصلها، للشك في جزئية جزء أو شرطية شرط، لا نستطيع أن نجري أصالة البراءة، باعتبار أن المورد من قبيل الشك في المحصل، بل المجرى أصالة الاشتغال. والماتن يحفظه الله قال إن ما استدل به الفريق الأول من وجود دليل على أن التذكية مركبة بإسناد الذبح للفاعل، للذابح، للفاعلين، للذابحين، وهذا دليله، يعني إسناد الذبح للذابح عند المحقق النائيني دليل على أن التذكية ليست بسيطة، بل هي أمر مركب من هذه الأجزاء، وإلا كيف تسند؟ الإسناد يكشف لنا عن كون التذكية مركبة، والماتن يقول هذا الاستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء التركيبيون ليس في محله. لماذا؟ يقول لإمكان الإسناد إلى الذابح حتى لو كانت التذكية أمر بسيط. ليش؟ يقول تقدم عندنا بعض الأمثلة من هذا القبيل، مثلا التطهير والإحراق، نستطيع أن نسند الفعل إلى الفاعل مع كون نتيجة الفعل أمر بسيط هو الطهارة والاحتراق معي. وبعبارة أخرى التذكية يمكن أن تكون فعلا توليديا، ففعل الفاعل سبب والأمر المترتب على الفعل وهو الذكاء مسبب. وصحة الإسناد بالنحو الأول الذي دلل به الآغضياء والمحقق النائيني لا يكشف لنا عن كون حقيقة الذكاء من الأمور المركبة معي، بل يصح الإسناد حتى وإن كانت أمرا بسيطا كالتطهير المترتب على ماذا؟ على سكب الماء مثلا أو الغسل بالماء مرتين. واضح لنا الفكرة؟ طبعا لا زال الكلام موصولا حول ما يستفاد من العرف واللغة. المحقق النائيني دائما يقول الفقيه هكذا، هكذا الفقيه ينبغي أن يكون له حس قوي في استنباط المعنى من ناحية الفهم العرفي واللغوي، ولا ينبغي للفقيه والأصولي أن يتلبد ذهنه بالمصطلحات الدقية والفلسفية والأصولية فيغيب عنه، المعنى العرفي. وكلامنا في هذا المقام مصداق من المصاديق التي لا ينبغي للفقيه الأصولي أو الأصولي الفقيه أن يحجب المصطلح الدقي ذهنه عن فهم المرام معه. ولذلك أيضا قال هؤلاء الأعلام من الفريق الأول في رد ما ذهب إليه الفريق الثاني، قالوا هكذا: إن اللغة دالة أيضا على كون التذكية والذكاء من الأمور المركبة. شلون تدلل اللغة على ذلك؟ مو إذا اختلفنا في معنى ما يقولون هذا العرف ببابك اطلع وسل اسأل العرف شوف يقولون. إذا قال العرف هكذا: إن التذكية من الأمور المركبة، خلاص ما عليك من شنو، وإذا قال العرف إن التذكية طبعا العرف اللغوي يعني الصحيح غير السقيم غير المشوب معي بالدواخل المضرة بعرفيته. احنا هنا يقول لمن نرجع في هذه الحالة؟ ارجع الى قواميس اللغة. قواميس اللغة يظهر منها ظهور بين بأن التذكية من الأمور المركبة. شوف ماذا يقول اللغويون، شوف ماذا يقولون هكذا. نعم، ما هي التذكية؟ هي الذبح على نحو مخصوص، أو هي الذبح والنحر على نحو إبطال الحرارة الغريزية. يعني احنا شلون نذكي هالحيوان إذا كان شنو؟ من الحيوانات اللي شنو؟ يعني له دم، مش ما يسمونه الدم على قسمين ما نقول؟ إذا كان من القسم الذي له حرارة غريزية وفرينا الأوداج واستقبلنا القبلة وسمينا وا 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 فقد ذكينا. شوف إذن ماذا يقول هؤلاء اللغويون؟ يقولون الفعل هذا المركب والتصريح من لدن اللغويين يبطل الاحتمال المغاير. تم استدلالهم بكلام أهل اللغة. اللهم إلا أن يقول قائل احنا ما علينا من أهل اللغة نقول شنو شنو عليهم بمن؟ إذا كان اللغويون أهل اللغة العربية يقولون هذا المعنى بأنه فعل الفاعل، والفعل احنا نعرف مركب من ماذا؟ من أمور متعددة. أصبحت التذكية مركبة ولا بسيطة؟ مركبة. كما ناقش الماتن فيما تقدم يناقش أيضا في هذا الاستدلال، يقول نعم احنا نعرف التسامح الكبير لدى اللغويين. هؤلاء يتسامحون، يعني لا يبنون هذه المعاجم أو إيراد المصطلحات في معاجمهم على الدقة المتناهية. لا، يعني قصدهم كما نقول التعريف بنحو ما، يعني بما يتمكن من قرأ المصطلح أن يتصور المطلوب، بس هذا التصور على نحو الحقيقة على نحو المجاز ما يكشف. تعاريف أهل اللغة ما تكشف عن ذلك. معي أنتم؟ ولذلك يقول عندنا دليل على أن تعريف اللغويين لا يدلل على أن التذكية في المقام مركبة أبدا. شلون؟ يقول شوف لو كان كلام اللغويين على أن التذكية من الأمور المركبة معي لوقعنا للزم من ذلك لوازم لا يمكن لنا أن نلتزم بها. إيش مثل هاللوازم؟ شوفوا هاللوازم من جملة اللوازم، من جملة اللوازم أن أصل التذكية عندما تطلق في اللغة تطلق على تمام الشيء أو إتمام الشيء، فنقول هذا يعني تمت ذكاته أو تم ذكاؤه، ذكاته يعني بلغ إلى النهاية، بلغ إلى التمام. إذن هذا معناه معنى، أو هذا المعنى واضح أنه من المعاني شنه العامة، العامة الذي لا يختص بفعل فاعل حتى يكون من الأمور المركبة معي؟ أي نقول هذا مثلا، مثلا هذا نقول شنه أي هذه بلغ ذكاته يعني تم وصل إلى تمامه إلى نهايته، ولذلك نطلق شنه أيوة نطلق ماذا على تمام الشيء، نطلق الذكاء على الوصول إلى النهاية بغض النظر عن شنه
كون. أقصد أحتاج إلى كلمة وصيف حتى تفهم بأنه وصل إلى تمامه، بلغ ذكاء يعني لولا كلمة بلغ لما فهم منها معنى التمام.
لا هي لا 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 ما تحتاج إلى وصيف، نقول هالذكاء في السن مثلا، أنا جاي أفسر كلامي، الذكاء كما تطلق على الذكاء اللي ترادف الذكاء، نقول الذكاء في السن والذكاء في الفهم معاك، والذكاء مثلا ماذا في شنه في الأمور اللي نطلق الذكاء، ولذلك تشوفون الذكاء مثلا في النور
أو في النار
أو الشمس
تسمى
أي أو الشمس أصلا تطلق عليها ذكاء، وسيأتينا هذه المعاني أيضا لغة. ما في يقول دليل على أن يعني نستفيد أنها كأمر مركب من معناه اللغوي، هذه المعنى يعني يكشف لنا عن وجود تسامح في إطلاق اللغويين على أن الذكاء بمعنى الذبح أو الذبح مع النحر على وجه مخصوص، مع الذكاء بمعنى التمام، تم الشيء يعني وصل إلى حده، يمكن تمامه بأن يكون قد مثلا ماذا بطلت حياته على نحو مخصوص كما قالوا، اللي هو مثلا ماذا استقبال بمقادم الذبيحة إلى القبلة والتسمية وفري الأوداج وما إلى ذلك، ويمكن أصلا ما تحتفهم فيه بلغ تمامه. ما في الذكاء بهذا المعنى يعني وصل إلى تمام، يمكن شوفوا احنا الآن شوية تجوزنا يعني طلعنا درجة أزيد، نقول يعني هي معناها الوصول إلى التمام الذكاء معاي، الوصول إلى التمام، لكن أخذت في اللغة مثل الدابة، الدابة ليست كل ما دب على الأرض أيوة، ثم أصبح مصطلح الدابة يطلق على الفرس، عرفنا؟ بحيث الآن لو قلنا يعني كان في العرف لو قلنا دابة يعني ما يتبادر إلى ذهنك إلى كل ما دب على الأرض، الآن ما يشمل الإنسان الدابة ولا يشمل كذا، يشمل الدابة فقط اصطلاح مخصوص ها؟ أيوة الفرس خاص. الذكاء من هذا القبيل يعني كان لها معنى سعي واسع، ثم أصبح لها اصطلاح مخصوص وهو الذبح على نحو ما بشرائط خاصة، بس هذا ما يدلل وجود هالاصطلاح أو قول هالاصطلاح من لدن أصحاب المعاجم أن نفس الذكاء بهذا المعنى لغة.
بس أراد أن يفرض من شيء من طرف واحد.
يعني أنا جاي أطور كلامه ما بعد، لا كلامه بيصير صحيح. يلا تقول لي شلون وقع في الوحي؟
طاحت البحر، أراد أن يخرج من المعنى المخصوص ورجع إلى الحقيقة الشرعية، وهذا بعد الأمر المعلوم.
لا يعني يقول إن اللغويون قالوا هكذا، لغويون لما يقول يعني لما يجي يفسر المعنى يقول والله هذا اللفظ وضع عليك واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا، ما يدلل على أنها الاستعمالات حقيقة معاي، حتى نستفيد أن هذه الأمر مركب معاه.
ثم انصرف إلى شيء معين وهو الدلالة،
أحد المعاني، أحد المعاني معاه،
وهذا التبادل لا شرطولة للتوضيح من شاءه شرط.
هذا التبادل مو دليل على أن هذا المعنى حقيقة في هالمعنى، يعني صار عندنا أنس، ولذلك يقولون الانصراف أعم من الحقيقة معاه، هو يناقش فيها كذا، احنا ما بعد نتمم نطلب معاه. ما في عندنا دليل على أن الاستعمال من لدن علماء اللغة هو حقيقة في هذا المعنى. يعني نقول مثلا جدنا يعرب بن قحطان رحمه الله لما وضع الألفاظ قال الذكاء ترى تطلق على إتمام الشيء أو الوصول إلى التمام، بس أنا خصصت هاللفظ على أن يكون الذابح بشرائط خاصة مثلا، وكل من استخدم اللفظة في غير ما وضعها يعرب ابن قحطان شو يصير؟ نجاد. ولذلك نقول نعم نستفيد بأن الذبح لغة هو أمر مركب، والدليل عندما نرجع إلى قواميس اللغة نجد ذلك، لقد أسند فلان عن فلان عن فلان عن جدنا رحمه الله كذا، نحن العرب ما في الحج هذا، فيه ولا ما فيه؟ ما فيه. فإذا ما فيه نقول يعني الاستعمال كما نقول أعم من الحقيقة، عرفنا؟ فمعنى أعم يصير ما في دليل على من الناحية اللغوية، والدليل أكثر من ذلك، نجد أن استعمالات لفظة الذكاء بمعاني متعددة، وهذا إن لم يكن دليل على الأقل مؤيد على عدم استكشاف كون ما أشار إليه علماء اللغة حقيقة في المعنى المركب معي؟ نقول لا، هذا أحد المعاني ممكن أن يراد به ذلك، فإذا كان ممكن ويمكن أن يراد به أن يكون المعنى بسيطا اللي هو نتيجة الفعل معاني الأثر المترتب عليه، ومعنى إذا شككنا فيه ما نقدر نتمسك بأصالة البراءة، بل نقول من قبيل الشك المحصل معي؟ هذه خلاصة للمناقشة اللغوية، يعني نقول إن ما استدل به هؤلاء الأعلام على كون الوضع اللغوي صريح فيما ذهب إليه هؤلاء ليس في محله. طيب هذا خلاصة ما نريد أن نقول.
ما يفهم من الروايات شنبي
شلون؟
هذا من جهة لغوية، ما يفهم من الروايات أنه بسيط ولا مركب؟
والله الروايات لعل فيها ميول قوية جدا لهذا الاستعمال اللغوي ولهذا المعنى التركيبي. مثلا عندنا رواية صحيحة السند بعد يعني يتكلم فيها الإمام عن الرأس، قال الرأس هو محل الذكاء، فكان محل الذكاء هذا شو يفهمن؟ يفهمن أنه فعل، لأن الذكاء إذا كانت الذكاء تطلق بمعنى مثلا ماذا على الأثر، هذا مو محل الرأس، محل كل جميع أجزاء الذبيحة معاه. الروايات فيها قرب من المعنى الذي ذهب إليه المحقق النائيني والعراقي، وبعد قلنا بعد الشيخ الأعظم ولا السيد الخوي الظاهر خوي رحمه الله، يعني فيها القرب هذا، والروايات صحيحة الأسانيد، بس مع ذلك قابلة للتأويل لتنطبق على ماذا؟ أي على المعنى البسيط.
بس يا شيخ إذا كانت الأجزاء شرطية أقصد الشروح
ها؟
الخوي قال بسيط.
الأخند والأي الأخند وال والنهيني والعراقي، يعني في الروايات ما يؤيد هؤلاء الثلاثة، لكن هالتأييد قابل للتأويل كما قلنا. خلنا نطبق الآن نشوف حتى في الكلام في شيء، يعني وين وصلنا إحنا في التطبيق في الأمس؟ أي. وأما الثانية فالكلام فيها يبتني على أمور ينبغي التعرض لها في المقام. الأول اختلفوا في حقيقة التذكية، فذهب المحقق الخراساني والمحقق النائيني والمحقق العراقي إلى أنها أمر مركب من الذبح والتسمية وبقية الشرائع مما يجب شرعا، فالشك في اعتبار شيء في هذه الشرائط يوجب لإجمالها وتردد مفهومها بين الأقل والأكثر، وبالتالي نستطيع أن نجري البراءة عن الأجزاء والشرائط المشكوك فيها. يعني لو شكينا في اشتراط جزء، مثل لابد أن يكون مثلا الذابح واقفا مثلا معي أي. وذهب سيدنا الأعظم وشيخنا الأستاذ اللي هو شيخ حسين الحلي والسيد الخوئي بعض مشايخنا إلى أنها أمر بسيط مترتب على فعل المكلف المذكور، فالذبح وغيره مقدمة توليدية وليس متحدا مع التذكية مفهوما، فلا يكون الشك في اعتبار شيء فيها موجبا لإجمالها بل لإجمال سببها، وأما أمرها فيدور بين الوجود والعدم. وقد استدل المحقق النائيني على رأيه وكذلك المحقق العراقي بالآية الكريمة بالقرآن الكريم إلا ما ذكيتم، لأن النسبة للفاعل الذابح تدل على أنها فعل الفاعل وفعل الفاعل مركب، فإذا صرت تذكية مركبة. وفيه أن ذلك إنما يدلل أو يدل على أن التذكية مصدر فعل. ما ذكيتم وظيف المصدر إلى الفاعل وهو أنت متعد مستند للمكلف، وهذا لا ينكره أحد بملاحظة الهيئة، لكنه لا يدلل على أن هذا الإسناد دليل على التركيب لإمكان كونها فعلا توليديا كالطهارة للمكلف ينطبق على الذبح ونحوه مما يكون فعلا للذابح بالمباشرة بلحاظ ترتب الأثر وهو الذكاء، فيرجع مفهوم التذكية إلى ما قاله مأمان سيد الخوئي وسيد الحكيم، فيكون مفهومها بسيطا منتزعا من الأثر المذكور كالتطهير والإحراق والتحسين. وبعبارة أخرى لا إشكال في أن التذكية فعل للمكلف يقتضي إسناد الذكاء إلى الفاعل، لكن شو الإشكال إن إسناد الذكاء إلى الفاعل صحيح بالنحوين سواء كانت فعل المكلف أو أثر بسيط مترتب على الفعل، واضح لنا الفكرة؟ هذا الإشكال. وإنما الإشكال في أنها متحدة مفهوما مع الذبح، يعني حقيقة فعل المكلف هو الانذباح المركب من هالأجزاء، أو الانذباح هو نفس الذبح المركب من هالأجزاء، بحيث تكون الذكاء هي الانذباح وهو فعل المكلف بالمباشرة، فتصبح أمرا مركبا كغسل الثوب من البول مرتين، أو أن صدق الذكاء على الذبح ونحوه بلحاظ كونه سببا للذكاء الفعل، يعني فهي فعل المكلف بالتسبيب وتصبح أمرا بسيطا مفهوما كالتطهير وماذا والإحراق الذي يترتب عليه ماذا الطهارة والاحتراق المترتب على غسل الثوب، والآية الكريمة ونحوها من الاستعمالات الشرعية ليست بحجة في إثبات النسق الأول أو المذهب الأول الذي ذهب إلى إمام محقق النائين المحقق العراق لصحة النسبة في النحو الثاني الذي ذهب إليه السيد الخوي السيد الحكيم بلا تجاوز. معي؟ يعني كلا الأمرين صحيح، سواء كانت أثر للفعل نقول التذكية هي الذبح، أو كانت له هي الانذباح أيضا نقول التذكية هي الذبح. معي؟ أي. بس طبعا شوية طبعا ذاك يبقى في النفس، يعني يبقى أنه يعني كلام المحقق النعيني نرجع مرة ثانية، يعني مش هي الأثر كأمر بسيط بالدقة، يعني لو فكرنا في المعاني اللغوية كما قلنا والاستخدامات مثلا الرأس هو محل الذكاء، كان يقول خلاص بعد إن عندما تذبح شنو تقع الذكاء على جميع الجسم جميع الأجزاء. معنى؟ نعم قد يستشهد لما ذكروه بما في كلام غير واحد من اللغويين من أنها الذبح كما في الصحاح ولسان العرب والقاموس وبقية المعاجم، أو الذبح والنحر كما في نهاية ابن الأثير ومجمع البحرين، لكن من القريب أن هؤلاء يتسامحون اللغويون لا يدققون في المصطلحات لأنهم يعني ما يريدون استعمال اللفظ على نحو الوضع لدى يعرب، لا يقول لك أنا اللغويين استعملوا هذا اللفظ في ذا وفي ذا وفي ذا وفي ذا. طيب يقول إذا أردت أن تعرف الحقيقة ما يتبادر إلى ذهنك؟ طيب إذا ما يتبادر إلى ذهنك لعل عندي انصراف يتبادر المعنى اللي أصلا مو. ولذلك نقول اللغة كان قابل للحياة والتطور.
كسر الحين لو في الروايات تهم الشرطية ما يفهم إنه أمر بسيط،
ما يفهم من حيث كونهما موجبين للتذكية وسببا لها لا لاتحادهما معها مفهوما كما يشهد به ما في مفردات الراغب، وذكيت الشاة ذبحتها وحقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزية، لكن خص في الشرع بإبطال الحياة على وجه دون وجه. يعني لو جيت طعنت الذبيحة مثلا في رأسها السكين على دماغها شو يصير؟ هذا أخرجت الحرارة الغريزية، بس هذا لا يقال له ذبح. الذبح متى يسبق عليه؟ بهذا النحو المتعارف لدينا، وهذا صريح في إطلاق في أن إطلاق التذكية على الذبح من حيث كونها سببا. يعني شنو؟ أصبحت في مفردات الراغب شنو؟ مسبب توليدي، فالاتحاد أو الصدق في اللغة لا يدلل، لأن رأينا أيضا الراغب هو أيضا من اللغويين. ويؤيده عدم مناسبة الذبح والنحر مفهوما لبقية المعاني المذكورة لمادة التذكية من ذكاء النار وذكاء الفهم، ولو كان في اتحاد في العرف لكان في شنو؟ يعني ما تطلق على معاني مختلفة تمام الاختلاف، تطلق على معاني متقاربة في بينها شنو؟ أي قاسم مشترك، وذكاء الفهم وذكاء الرائحة، نقول رائحة ذكية، ويعني بلغت أمده الأمد نهاية لبعد الاشتراك جدا. ويشهد بما ذكرنا أيضا ما في لسان العرب عن بعضهم، وأصل الذكاء في اللغة إتمام الشيء، من ذلك الذكاء في السن يعني بلغ إلى النهاية في سنه، والذكاء في الفهم وهو تمام الفهم وهو تمام السن أيضا. قال هذا يعني الكلام الذي ذكر في وين؟ في لسان العرب. قال وقال بعض عن الخليل الذكاء في السن أن يأتي على خروجه الظاهر مو على قروحه، خروجه يعني على خروجه من بطن أمه سنة حتى نقول بلغ إلى تمام الحيوان مثلا، وهذا أيضا مو كل الحيوانات، بعض الحيوانات كذا يعني، وذلك تمام استتمام القوة، وقريب من ذلك ما في مجمع البيان. وكأن إطلاق التذكية على الذبح وعلى النحر بلحاظ ذلك كما يشهد به أيضا ما في لسان العرب، يقال زكيت النار كما يقال أذكيت النار إذا أتممت إشعالها. وكذلك في قوله تعالى إلا ما ذكيتم، أي ذبحتموه بتوافر جميع الشرائط. أي وقريب منهما عن ابن الأنباري، وحيث أنه لا معنى لتمامية الذبح إلا بلحاق ترتب الأثر المطلوب عليه. فشي تعين أن التذكية سبب والأثر وذاك مسبب توليدي كأثر، هذا احتمال كما قلنا. فإذا يتعين كون إطلاق تذكية عليه بلحاظ ترتب أثره المطلوب منه من رفع خباثة الموت وقذارته المرتكزة في أذهان العرف والمجتمع. عادة الحيوان لو مات حتف أنفه يستقذر، بينما لو ذبح، والآن سبحان الله يعني لاحظوا الذبح بأي نحو. الذبح له درجات إذا شئنا أن نعبر أو نقرب الصورة، يعني أنت مرة هذا الحيوان يموت حتف أنفه، هذا قذارته بدرجة 100%. مرة تجي بالصقع الكهربائي مثلا أو بأي نحو أو تضربه بالسكين في أي مورد فيموت، فهذا النحو طبعا ما يعني مو بتلك الدرجة من القذارة. معي؟ لا قذارة معنوية هذا. أيوة يعني، ولذلك تشوفون يعني يصبح هذا الحيوان يستمر يؤكل من كثير من الشعوب بعد طعنه في أي مورد من جسمه. وعندنا ذكاء بنحو خاص اللي عندنا في التشريع أو عند أصحاب الأديان السماوية، أن لا لابد بها الكيفية، الطعن بالسكين لا يكون في أي مكان، لابد في محل مخصوص بنحو مخصوص وبذكر مخصوص وبطريقة مخصوصة حتى يصير ذكي. فإذا حتى إحنا عندنا الآن لا يبلغ إلى مدى في ذكاته إلا على هذا النحو المخصوص. واضح الفكرة عندنا؟ خلنا نقول إذا مات حتف أنفه قذر أو مستقذر لدى العرف 100%، إن مات بنحو يستند إلى فعل الفاعل لكن دون تمامية الشروط قلت قدرته، أصبح مثلا يستمر بنحو ما. لكن إن مات بالشرائط المعتبرة شرعا اللي عندنا هذا طهر وأصبح ما زالت قذارته 100% لهذا النحو. أي المرتكزة في أذهان العرف والمتشرع. قلنا العرف يختلف، العرف الإنساني بأي نحو أبطلت هذه الحرارة الغريزية، وإذا تشوفون حتى بالصعق الكهربائي يعتبرون الآن مثلا الشركات ما يقول، أو بإطلاق الرصاص كما الآن في بعض الدول المتقدمة عندها واحد مسدس كذا ويجيبون كذا تقوم ثاني يروحون إلى شنو؟ إلى المسلخ معا؟ أو إنه مثلا شنو؟ يعني مرة واحدة ما في لا ذكر ولا في أي شيء، يعني في ذبح بس بطريقتنا وقطع الرقبة أصلا بشكل كذا، تجي الأبقار كذا يعني كأنها بتأكل، تمدد للرقاب فيجي شو اسمه هذا المنشار ايوه خلاص معه تنفصل. يعني في انحاء من كيفيات مختلفة، وبالجملة لا مجال للاستشهاد بما ذكره اللغويون على ان التذكية مفهوما هي نفس فعل الفاعل حتى تصبح امرا مركبا اي مع تمام ما يعتبر شرعا، بل تنزيل كلامهم على كون هذه الامور سبب والتذكية مسبب كفعل توليدي قابل للاحتمال، بل احتمال قريب كما يقول الماتن وقريب جدا. ومعنى ذلك يصير ما أفاده المحقق النائيني والمحقق العراقي من كون العرف اللغوي على ذلك ليس بتام، لأن المعنى الثاني قلنا قابل للكذا، بل أكثر، بل مقتضى الجمود على ما تقدم منهم كون جميع ما اعتبر شرعا من القيود زيادة على الذبح والنحر خارجا عن التذكية زايدا عليها، لأن إذا كان فعل الذابح كما رأينا
زين ليش اشترط الذابح أن يكون على يستقبل القبلة؟ ليش اشترط إلا أن يكون مسلم؟ ليش اشترط إلا أن يذكر الله تبارك وتعالى على الذبيحة؟ فهذه ما نفس فعل الذابح والتذكية كما يقول اللغويون معاي. ليش أضيفت هذه الشرائط الخاصة كدليل على أنه مو فقط فعل الذابح، دليل على أنه شنو ذبح الذابح مع بقية الشرائط سبب والتذكية مسبب توليده. هذا طبعا عند الماتم، لكن قلنا أن أيضا كلام الفريق الأول لعله أقرب من ناحية الروايات معا أقرب من ناحية الروايات. أي كما ادعانا بل يلزم كون إطلاق التذكية والذكاء في غير مولد بالذبح والنحر أيضا من المجال، لأن نقول شنو ذكاء السمك شنو إخراجه حيا من البحر، هذا إذا كانت تذبيحة ذبح الذابح أو الذبح مع النحر. يعني الشارع لما يقول وذكاة السمك إخراجه حيا إلى أن يموت خارج البحر، يعني خارج الماء، شو معنى هذا؟ يعني تجوز أطلق مجازا على الذكاء، يعني وسع في معنى الذكاء، لأن التذكية هي الذبح والنحر فقط، إذا ما في لا ذبح ولا نحر فش يصير؟ استخدام مجازي لأن ما فيها الحكي هذا. والذكاء في غير ذبح كما في صيد البر والبحر والجراد وقتل الحيوان الممتنع أيضا. أصلا إحنا عندنا في بعض الأحيان ما في عندنا ذبح بالشرائط المعتبرة، بل نجي مثلا مثل الحيوان لو تردى في بئر وما نقدر نذبح، تردى أصلا على شنو؟ على وجهه. بقرة عندنا طاحت في البئر مثل زمان أول ولحقنا عليها، يعني شفنا الأنفاس وما نشي نطلعها بتموت الآن، فكيف نذكيها؟ نجي نطعنها طعنة قوية بالسكين بأي مورد، يعني طعنة الموت، فتموت ونأكل لحمها ماذا؟ هنيئا مريئا طبعا بعد ذكر الله تبارك وتعالى. فشو أنا لا نقدر لا استقبال القبلة ولا أي، وما في ذبح بالنحو المعتبر معاه؟ ما في ذبح بالنحو المعتبر طعن، وهذا شي صير في تجوز، بين الأمر ليس كذلك بل هو تذكية شرعا. كما أي كما أي وقتل الحيوان الممتنع شرعيا تنزيليا لا حقيقيا، ولا يمكن الالتزام بذلك لأن نحن نعرف أن هذا مش تجوز بل استعمال حقيقي، فلا بد إما من تنزيل كلام اللغويين على ما تقدم أو البناء على تصرف الشارع في معنى التذكية والخروج بها عن الاستعمال اللغوي. والذي ينبغي أن يقال هذا يأتينا الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
رواية شهر من الأخوة في المحل